السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير صحبه. وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى لكل أمة، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. مسألة ضرب المثل، نسمع التبليغيين يقومون يلقون بياناتهم وهم على جهل ويضربون أمثلة، الفار الأسود والفار الأبيض والحبل، هل يجوز أن يضرب المثال في الدين الجهال؟ نعم، ما يجوز، لابد من المطابقة، فالجاهل لا يعرف في المطابقة، وأن يبني على ذلك الفرع أو يلحق بذلك الفرع ذلك الأصل في المثال ما يعرف هذا، لذلك يحرم على الجهال ضرب الأمثلة. إنما الأمثلة يضربها أهل العلم وتؤخذ من الكتاب والسنة. لأنه إذا ضرب المثل الجاهل فإن ذلك عرضة لتحريف الشريعة، فينبغي المثل ألا يضربه إلا أهل العلم، يعرفون إيش، يعرفون كيف يطابقون. ثم أنه سرت في العامة أمثلة تعود على الشريعة بالنقصان أو الإثم والجور. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم، إن الله لما فرغ من الخلق قامت الرحم فأمسكت بحق الرحمن فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال بلى رضيت. ثم ينفر من القرابة بأن لهم طبيعة لا ينفكون عنها، وهي أنهم دوما أهل أذية وأهل مكر، فيقال له ما لاحظك يعني، ما لاحظك يعني أنك تقترب من رحمك، مع كون الرحم هذا لا يؤذيهم ولا شيء. قال خلنا بعيد، الأقارب عقارب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يجوز أن يضرب المثال إذن الجهال، وهذا اللي ضرب هذا المثل جاهل. يكون أوذي بعض قرابته لا يعني أن القرابة هكذا، فلا ينفر منهم هكذا، فيصبح المثال عند هؤلاء مثل حديث النبوي. نعم، مثل حديث النبوي، يأتي ليعمل مع القرابة بسنة الله من العطف ومن الرعاية، فإذا يكون هذا الحديث مانعا من ذلك يخشى من لدغ الأقرابة ومن ومن، فيقول أقارب أقارب. هذا مثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. شوف من يضرب الأمثال، لا إله إلا الله، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. انظر كيف مثل المشرك. يا أيها الناس ودعوا الشرك ودعوا دعاء غير الله والذبح له، ترى هؤلاء الذين تدعون من دون الله من عجزهم أنهم لن يستطيعوا يخلقوا أحقر مخلوق كالذبابة، ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا ذبابة لا يستطيعون، بل هذا الذباب إن سلبهم شيء ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وهو كما قال المفسرون لما يذبحوا للنصب وينحروا للأصنام تطاير شيء من الدم على وجه الصنم فيصبح عرفا كأنه من حقه لأنه جاء الدم إلى وجهه، فهذا كالملك له، فيأتي الذباب يلعق هذا الدم ويتسرى في بدنه ويطير به. هل إذا سلب الصنم الذباب سلبه الدم الذي على وجهه وصار في العرف كأنه من حقه، هل يستطيع أن يستخرج ذلك وقد تسرى وتحلل في داخل الذبابة من دم أصبح سائل آخر؟ هل يستطيع الصنم أن يرجع مع كوني حقير جدا، سائل حقير؟ فكيف تظن أنه يقضي حاجاتكم هذا الصنم وهذا الضريح وهذا الوثن؟ فتقول يا بدوي يا حسين وقد أصبح رفاة لا ينفع نفسه فضلا ينفع غيره. إذا وقف رجل بحذائه على قبر هؤلاء هل يستطيع فضلا
يعني هل يستطيع أن يصيح فضلا أن يرفعه من فوق قبره؟ هل يستطيع أن يقول له ابعد لقد أذيتني وهو مقبور ميت؟ لا يستطيع أن يتكلم فضلا عن أن يحمله من فوق رأسه. نعم، فإن لله وإن إليه راجعون. فما أقبح الشرك، وما أظلم من ركبه، وما أسفه من دعا إليه. هناك من يدعو إليه، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. لذلك العلماء أنكروا أشد الإنكار على محمد متولي الشعراوي لما قال، مع أنه يقول مفسر عظيم، لما قال من قال لكم الأولياء في قبورهم لا يسمعون الدعاء؟ إنهم يسمعون الدعاء يعني ويشفعون عياذا بالله. هذه دعوة للشرك الأكبر. كذلك من قبله محمد علوي مالكي في مكة، نعم، مع أنه من أبناء هذا البلد الذي تربوا على التوحيد ينبغي، فقال في مفاهيم يجب أن تصحح كتاب له، من قال لكم أن الأولياء لا يسمعون؟ فإنهم يسمعون ويشفعون وينفعون. ولا بأس أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. فبعد أن هدم الرسول الشرك يأتي مثل هذا بعد 1400 سنة ليقرر شرك أبي لهب وأبو جهل، نسأل الله العافية. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار والخلود في النار وليس النار فقط، نسأل الله العافية. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحج وقول الله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا. قال ابن جرير يعني لكل أمة نبي منسكا. قال وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الناس ويتردد إليه إما لخير أو شر. قال ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكا، فيكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الأمر أي هؤلاء المشركون. وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا كما قال ولكل وجهة هو موليها، ولهذا قالها هنا هم ناسكوه أي فاعلوه، فالضميرها هنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق، أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته، فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق. ولهذا قال وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. وهذه كقوله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك. وقوله وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون كقوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله الله أعلم بما تعملون تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. ولهذا قال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وهذه كقوله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت أن لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. ثم قال تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثنا عطاء أو حدثني عطاء بن دينار قال حدثني سعيد ابن جبير قال: قال ابن عباس: خلق الله اللوح المحفوظ 100 عام. وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى: اكتب. فقال القلم: وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها أيضا. فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعصي باختياره، وكتب ذلك عنده، وأحاط بكل شيء علما، وهو سهل عليه يسير لديه. ولهذا قال تعالى: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
نعم، القدر هو علم الله الأزلي، وما كتب وما شاء وما خلق على وفق مشيئته سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهو يعلم أن هذا سيزني باختياره فركب فيه مشيئة وأرسل الرسل وركب الفطرة وأوجد الفطرة وركب العقل، ولو قالوا ولو كنا نعقل نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلا يحل الإنسان يعصي الله أن يحتج بالقدر، ولا يقول كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا، احتجاجا بالقدر. بل يجب عليه التوبة والإنابة إلى الله. فبعد التوبة قال العلماء: يجوز بعد التوبة ولا يجوز أثناء الذنب، كما احتج آدم بعد التوبة بالقدر أمام موسى، فقال له موسى: يا آدم، كما في صحيح البخاري: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال حينئذ: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم وموسى. متى قال هذا؟ فتاب وأناب، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا. أما يبقى في الذنب ويقول قدر الله، أعوذ بالله، أو أنه احتج بالمصيبة والإخراج من الجنة. فإذا ليس لأحد أن يبقى في الذنب أو يظلم أو يأخذ مال غيره فيقول قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، بل يجب عليه أن يعلم أن الله جعل له مشيئة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فعلى المسلم حينئذ أن يخبط قلبه أن يخبط قلبه لله، ويعتقد أنه عليم حكيم، ويصبر على مر القدر كما يفرح بجميله وحلوه، فإنه كله قد كتبه الله، ولا يكتب الله إلا الخير، كما قال: ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه إيش؟ خير. إن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض. تعرض العبد لسحر، يتعرض لمرض شديد، فيه صلاح لو كفر ذنوبه، يقترب من الله، يصبح يحفظ القرآن، يصبح يحب الصالحين، يصبح يعني بعيد عن قلبه عن المنكر، لأنه صار قريب من الله بدعائه وصلاته رجاء زوال مرضه. الله عز وجل يبتلي بحلو القدر ومره، وحينئذ السعيد من إذا ابتلي الصبر، وإذا أعطي شكر، وإذا إيش أذنب استغفر. فهذا هو السعيد، وهذه عنوان السعادة في التعامل مع القدر. نعم.
ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة وبرهانا، كقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولهذا قال هاهنا: ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، أي ولا علم لهم فيما اختلقوه واتفكوه، وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة، وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم. ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وما للظالمين من نصير، أي من ناصر ينصرهم من الله، فما يحل بهم من فيما فما يحل أي ما من ناصر ينصرهم من الله فما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو، وأن رسله الكرام حق وصدق، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء.
هذا من مسائل الجاهلية، السطو على أهل الحق إذا تلوا عليهم الآيات والسنة التي تخالفهم. احضر اليوم مسائل الجاهلية بعد العشاء في مسجد عائشة في مكة، فستجد مسائل الجاهلية كثير. الجماعات المسلحة هذه السرية، هذا التنظيم السري، تشابهوا فيها مع المشركين الأولين. الآن لما يتلو صاحب السنة الأحاديث والآيات فيما هو يتعلق مثلا بطاعة ولي الأمر وترك الخروج عليه، يتآمرون عليه، وأن هذا رجل يريد أن ينقض الدعوة، وأنه يريد وأنه على الإرجاء، وأنه على، وإذا استطاع أن يفتكوا به كما سمعنا يتسلط عليهم ويضربونه أحيانا، يضربونه بالعصي إذا استطاعوا، أو يهجموا عليه يفتكوا به. كل ذنبه إيش؟ إنه بين الحق، ويتربصون به، استطاعوا ينفصلوا من عمله، استطاعوا يأخرون ترقيته، استطاعوا أي شيء تأمرون. وش قال؟ هذه إذن طريقة الكفار يسطون بالذين يتلون عليهم كتاب الله. هذا تلا آيات وأحاديث صحيحة، ليس بتأويل فاسد كما تصنعون أنتم نقول لهم، بل على وجه صحيح عمل بها السلف. ابن عباس قال: إن كنت لابد أن أصحب بينك وبينه. ثم إذا رأوا أنهم ما يوافقونهم آذوهم بالكلام، كما طلع عبد العزيز الطريفي يقول: إن الذين يقولون بالسر بالنصيحة ليش لولي الأمر فإن هذولا على غلط وهم من المرجئة. شوف الأذية كيف، أعوذ بالله، ليوافق قوله قول فركوس مثاله، وأنه لا بأس بالنصح العلني عياذا بالله الذي سبب في الفتن والقتل وذهب أمر الدين والدنيا. فحينئذ ذنب هذا صاحب السنة اللي يستغرب البعض يقول ليش العداء هذا، ذنبه أنه تلا أحاديث وآيات تخالف أهواءهم فيتآمرون على صاحب الحديث حينئذ ويبغضونه، يريدون أن يتلوا من المجملات الشريعة ما يوافقهم. فسمعوا شخص مثلا يقول: نحن أنا أسكت على أهل البدع، ما أبين أن هذا إخواني هذا كذا، أنا أقرر الحق، فينشرون له بكثرة. شوف من ينشر له، وهذا صاحب سنة لا تكلم عليه، من قاعد ينشر له؟ هم نفسهم ينشرون له، لأنه ما يتعرضون، ما يتعرضون. إذن يسطون بمن؟ بأهل الحديث اللي يتلون عليهم أحاديث الرسول اللي تخالف أهواءهم. فنسأل الله أن يعافينا منه. احضر اليوم بعد صلاة العشاء في مكة مسائل جاهلية، لتجد كم وكم المسائل وافقوا فيها المشركين هؤلاء الجاهليون، كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قل أي يا محمد لهؤلاء: أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا، أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. وقوله: وبئس المصير، أي وبئس النار مقيلا ومنزلا ومرجعا وموئلا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعا قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. وأخرجه صاحباء الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة، فليخلق شعيرة. ثم قال تعالى أيضا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه ثم أردت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. وهذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس الطالب الصنم والمطلوب الذباب. واختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق. وقال السدي وغيره
الذباب فيه حوالي 160,000 نوع. شوف قدرة الله، كل نوع يختلف عن الثاني أنواع. وهذا العقل المفكر الذي له حجمه بمثبة ذرة ملح، شوف الملح ضعته الذرة هذه، ثم يفكر تفكير سليم في الهرب من يعني الاستشعار الذي فيحس بالهوى فيعرف المسافة في يد ضربه فيقيسها سريعا ويهرب. كل هذا يعني هو هذا في الصغر هذا. سبحان الله. وحينئذ هو لا يقع على البراز والغائط كما يقول أهل الباطل عندما عيروا أهل الحديث، يقول أنتم يا أهل الحديث ما تقعون إلا على النتن، يعني كما يقع الذباب ما يقع على البراز. هذا باطل. الذباب يقع على كل شيء، وان تاكل الطعام اللذيذ الشهي الطيب الطاهر يهاجمك ولا لا؟ يهاجم طعامك ولا لا؟ إذن هذا باطل. يقول ما يقع إلا عليه. ثم أهل الحديث يعني الإمام أحمد لما قال لا تجلس بحارث إنه مبتدع، وكان يتوب الناس ويبكيه، لكن دخل في كلامه بدعة. الإمام أحمد من الذباب يعني؟ مثل الذباب؟ نسأل الله العافية. فإذا الذباب بي معقد التركيب، لا إله إلا الله. وإذا لعقت الشيء يتسرى في بدنها، وهي من ذوات الدم المفتوح السائر الذي لا قلب لها، فهي إذا ماتت فليست نجسة. لذلك النبي قال إذا سقط الذباب في أهنى أحدكم فليغمسه، فدل ذلك على أن الذباب مع أنه كائن قذر لكن ليس بنجس. ليس الذباب بنجس. طيب، ما حكم الذباب تراه يقع تارة على الغائط في 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 الخلاء يذهب، ولا إنسان ذهب يتخلى فيشوفه قدامه وقع الغائط شوي وقع عليه، ما حكم ثوبه حينئذ؟ ما حكم ثوبه؟ ها؟ طاهر وقع على الغائط ثم وقع على ثوبه. لا وقع على الغائط برجليه كذا برجليه بعد يلعق الغائط برجليه يعني. وسيء برجليه هذه اللي وقع على الغائط وقع على ثوبك ترضاها؟ ما ترضى لكن يغلبك. طيب ايش تسوي ثوبك هذا؟ ما لكم لا تنطقون؟ إذا يسير النجاسة، وما أدري أن يسير النجاسة لا يؤثر. الحجارة قال لك إذا هذا إذا كان في هذا الموضوع بالحجارة لا يمكن التخلص منها، ما يمكن التحرز. طيب عندنا جوابين على هذا. الجواب الأول أن المشقة تجلب التيسير، وما ذلك التحرز منه فعفو. هذا أولا. ذكر تحرس بالذباب يعني يقع على كل شيء وتروح تاخذ غايب ويجي ثوبك ثوب ثاني ثالث. ثانيا ان السلف هل اعتدوا بذلك؟ السلف وين كان غايبهم؟ البراز المراصع. فما ظنت ان يعلموا ان هذه الذباب هذا الذباب يقع على غايبه، ما كان ينظر يتحرج بالذباب يعني الطائره، فإذا وقعت في ثوبه ما كان يلتفت لهذا. من السنة ترك الالتفات لما ترك الالتفات إليه السلف. مثلا شخص عنده إبريق في الخلاء ما عنده هذه الحفرة تسكن قلبه في الخلاء اللي هي يعني ينزل فيها، ففي الخلاء يحس كما يقول العامة بطرطشة، يعني هو يغسل من الغائط يحس بطرطشة. هذه الطرطشة يمكن يتنزه منها وما في في البر حفرة ولا في شيء. كان الإمام أحمد يقول لا تلتفت إلى هذا، السلف ما التفتوا إليها، الأشياء ما يمكن التحرز منها لا يلتفت إليها، لأن الشريعة قاعدة فيها مشقة تجد بيش تجيب التيسير. طيب ما حكم أكل الذباب؟ ولا يقول إنسان هذا السؤال أحد يأكل الذباب إلى آخره. يا أخي الصين عندك يأكل خفيش يأكل كل شيء، عندنا أمثلة جاهزة يعني، يأكل فيران يأكل. أظن في دولة الآن نزلت قانون بأكل حشرات وشي قريب، سمعت هذا قانون بجواز الإقدام بالصين بأكل تقديم مأكولات حشرية، تروح تلقى الذباب والبعوض مشوي و... نعم. ما الدليل على تحريم أكل الذباب؟ أصبح المستخدرات. وش هو المستخدرات؟ ما الدليل على منعها؟ في ناس استخدروا الجراد، هل كل مستخدر يعني في ناس صح يستخدمون الجراد؟ جبت لهم وليمة حطيت لهم فيها جراد مقلي وحطيت لهم جرابيع وضبان وفرس وقلت يلا يا قلط الجماعة وش هذا؟ قال جراد، هذا فرس، وهذا هذا وش هذا؟ جربوع، وهذا إلى آخره. قال والله استقدر إيش هذا، وراح يجري من الهارب من المكان. صحيح. ويحل لهم الطيبات. طيب إيش ضابط الطيبات؟ قالوا ما هو كان كذلك عند وسط العرب، نزل عليهم القرآن، هم كانوا يستقدرون الذباب ويستقدرون الصراصير، هذه من الخبائث، ويحرموا عليهم الخبائث، فلا يجوز أكل هذه الأشياء. شوف كيف احتجنا الآن في الدرس نذكرها، لأن هناك في العالم من يأكلها، يأكل مستخدرات هذه الحشرات، نسأل الله العافية.
وقال السدي وغيره: الطالب العابد والمطلوب الصنم. ثم قال: وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. إن الله لقوي عزيز، أي هو قوي، هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله عزيز أي قد عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار.
نعم.